والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، ربما يدعى في مثل الوضوء أن محل إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كل جزء، ومن هنا قد يفصل بين ما كان من قبيل الوضوء مما يكون محل إحرازه قبل الدخول في العبادة وبين غيره مما ليس كذلك. الكلام كان في الموضع الخامس الذي عقده المصنف لتنقيح هذه النقطة بأن قاعدة التجاوز كما أنها تشمل الشك في الأجزاء، هل أنها تكون جارية أيضا فيما إذا كان الشك في الشروط أم لا. ذكر ثلاثة أقوال إلى هنا. القول الأول وهو المنسوب إلى كاشف الغطاء بأن الإنسان إذا فرغ من صلاته وشك في شرط كالوضوء مثلا، الطهارة أو الاستقبال أو الوقت وما شابه ذلك، فلا يعتني بشكه لأنه قاعدة الفراغ هنا جارية في حقه. بل أكثر من ذلك قال حتى لو كان بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ إذا شك في الوضوء يبني على أنه متوضئ. بل أكثر من ذلك قال، لذا هذا القول ينسب إلى جانب التفريط أو الإفراط، يعني وهو أنه حتى ولو لم يدخل للصلاة إذا كان في حال الإقامة للصلاة وشك في نفسه بأنه توضأ أم لا يبني على أنه توضأ ولا يلتفت إلى شكه. وكذلك في مكان آخر أيضا استقرب كاشف الغطاء بأنه إذا كان بعد الفراغ من صلاة الظهر قد شك في الوضوء، قلنا بأنه لا يعتني بشكه، ولكن هل يجب عليه أن يتوضأ لصلاة العصر أم لا؟ يقول لا يحتاج إلى التوضأ لصلاة العصر، بل يكتفي بالبناء على الوضوء بالنسبة إلى الغاية التي لم تأتي أيضا، يعني بهذه السعة. الشيخ الأنصاري قال ما أبعد ما قاله كاشف الغطاء مع ما قاله صاحب شنو المدارك أو صاحب كشف اللثام الذي قال بأنه لو شك حتى بعد الفراغ من الصلاة بالوضوء أو بالطهارة مثلا بشكل عام يبني على شنو؟ لا يبني على الإتيان بالطهارة، لأنه قاعدة التجاوز والفراغ لا تشمل الشك في الشروط وإنما هي مختصة بالأجزاء. الشيخ الأنصاري قال بأنه لا، قاعدة التجاوز لا شك ولا ريب بأنها شاملة للشك في الشروط كما أنها كانت شاملة للشك في الأجزاء، من هذه الناحية لا إشكال. ولكن إذا كان الشك بعد الفراغ إنما قاعدة التجاوز تنفع بالنسبة إلى ما تجاوز عن محل المشكوك فيه، وأما بالنسبة إلى الغايات الأخرى فقاعدة التجاوز في الواقع أنه شنو؟ لا تجري لعدم تحقق موضوعها، وهو شنو؟ التجاوز، لأنه ما لم يدخل فيه كيف يكون متجاوزا له؟ فإذا ما قاله كاشف الغطاء لا يمكن قبوله بالنسبة إلى الغايات المستقبلية مثل صلاة العصر. نعم، بالنسبة إلى صلاة الظهر إذا بعد الانتهاء منها شك فيها شنو يكون يعني لا يعتني بشكه وتجري قاعدة التجاوز والفراغ. ثم أكمل مدعاه هذا فيما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، قلنا بأن قاعدة التجاوز والفراغ تنفع بالنسبة للبناء على وجود الشرط بعد الانتهاء من المشروط، وأما بالنسبة إلى الغاية التي لم تأتي فلا يجب عليه أن يتطهر. سيأتي هذا البحث بأنه لو شك في أثناء المشروط لا بعد الفراغ من المشروط. الشيخ الأنصاري يقول بما أن الكلام في الشروط والشروط دائما محل إحرازها لأنه خارج عن حقيقة العمل يكون محل إحرازها قبل العمل، ونسبة الشرط بالنسبة إلى كل الأجزاء نسبة واحدة، يعني كما أنه إذا كان الوضوء والطهارة شرطا للصلاة فالركعة الأولى هي مشروطة شنو؟ الطهارة، والثانية والرابعة، وكذلك الاستقبال، وكذلك باقي الطمأنينة وباقي الشروط. ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول إذا كان الشرط من غير الوضوء وشككنا فيه، لأن هذا الشك صحيح أن محله شنو؟ قبل الصلاة، وقد تجاوزنا عنه محل إحرازه، ولكنه يمكن إحرازه في الأثناء. ففي هذه الحالة نقول قاعدة التجاوز، مثلا إذا أنا كنت في الركعة الثانية فشككت في صحة القبلة وعلمت بأنه مثلا لا أعلم بأنه من هنا أو من هنا، بالنسبة إلى الركعتين الأوليتين قاعدة التجاوز جارية بأنه لا يشترط فيها، لا أعتني بشكي، ولكن بالنسبة إلى الركعتين المقبلتين التي لم أدخل بهما يجب علينا أن يجب علي أن أستعلم، فإذا عينت لي القبلة بهذه الطريقة يجب علي إحرازها ويمكن إحرازها في الصلاة. إذا شككت في الطمأنينة نعم في الركعة الثانية بالنسبة إلى ما فات قاعدة التجاوز جارية، بالنسبة إلى ما يأتي يمكن إحرازها من الآن فصاعدا. انزين، هذا بالنسبة إلى غير الوضوء. بما أن الوضوء محل إحرازه كباقي الشروط قبل الدخول في المشروط ولا يمكن إحرازه في أثناء العمل، فلذا نقول بأنه إذا شك في الوضوء بعد الدخول في العمل وقبل الانتهاء يجب عليه أن يعتني بشكه، يعني يبطل يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة. نتيجة لهذا التفريق يحدث عندنا قول رابع، وهو التفصيل في الشروط بين الوضوء وبين باقي الشروط، ولكن لم يتوصلوا إلى ما توصلنا إليه. إحنا شنو توصلنا؟ بأن الوضوء الشك في الوضوء في أثناء العمل بما أننا لا نستطيع أن نحرزه في أثناء العمل فيكون الشك موجبا للبطلان، لبطلان الصلاة، قاعدة التجاوز لا تجري، أو حتى إذا جرت لا تنفعنا، بخلاف باقي الشروط. القول الرابع في تفريقه اللي هو ينسب إلى صاحب الجواهر، في تفريقه بين الوضوء وبين باقي الشروط مثل الاستقبال والوقت وما شابه ذلك، بهذه القضية، بأنه إذا شككنا في الوضوء بما أن محل إحراز الوضوء قبل الدخول في الصلاة فقد تجاوزنا عن المحل، ولأننا لا نستطيع أن نحرزه في أثناء العمل إحنا كنا نقول بأنه شنو؟ تبطل الصلاة. هذا القول يقول بأنه لا تكون صحيحة. ليش؟ لأنه التجاوز يصدق عليه، ما محل إحرازه قبل الدخول للصلاة الطهارة وقد تجاوزناه ثم شككنا، فقاعدة التجاوز بمناطها تجري هنا فتكون الصلاة صحيحة. وأما إذا في أثناء الصلاة شككنا في استقبال القبلة بالنسبة إلى ما مضى، لأنه تداركه ممكن في أثناء الصلاة بالنسبة إلى ما مضى، قاعدة التجاوز تجري، ولكن بالنسبة إلى الأجزاء الباقية يجب علينا إحرازها. واضح التفريق بين الوضوء وبين باقي الشروط؟ شنو صار حسب ما قاله المصنف؟ بأنه إذا شككنا في الأثناء بالوضوء هذا الشك يكون موجبا للبطلان. هنا يقول بأنه شنو هذا الشك؟ لأننا تجاوزنا عن محل إحرازه، فكل مقومات قاعدة التجاوز موجودة، فلذا ولا يمكن إحرازه هم في أثناء العمل، فتكون قاعدة التجاوز جارية فيكون صحيحا، بخلاف باقي الشروط كالاستقبال مثلا أو الطمأنينة أو ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة يكون قاعدة التجاوز تقول لا تعتني بشكك، ولكن يجب إحراز هذا المشكوك بالنسبة إلى الأخرى، فتكون على كل حال تكون الصلاة صحيحة. شيخ الأنصاري يقول والأمر مشكل واقعا من ناحية أنه محل إحراز الوضوء قبل الدخول في الصلاة، فإذا شككنا بعد الدخول حتى وإن يكون قبل الفراغ يعني ملاك قاعدة التجاوز متحقق، لأنه تجاوزنا عن المحل ثم شككنا، فيجب علينا أن لا نعتني بشكنا كما يقول صاحب الجواب. ولكن من ناحية أخرى، بما أن الشرط وهو الطهارة بالنسبة إلى كل الأجزاء نسبته نسبة واحدة، وكل جزء يجب أن يقع شنو مقيدا ومشروطا بهذا الشرط، ففي هذه الحالة لو شككنا في الأثناء بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ما يخالف، نقول قاعدة التجاوز، ولكن يجب إحراز الطهارة وهو الشرط بالنسبة إلى الأجزاء التي لم يدخل إليها. على أساس نقول بأنه لا نحتاج إلى الإحراز؟ وبما أن الإحراز لا يمكن فتكون الصلاة باطلة. وعلى هذا الأساس عندما هناك رواية عندما يسأل الإمام بالنسبة إلى من اعتقد بأنه متوضئ ودخل في الصلاة ثم في أثناء الصلاة شك في وضوئه، نعم يعني التفت بأنه شاك لا يدري بأنه توضأ أم لا، الإمام قال له إن كان في الأثناء فاستأنف صلاتك بعد الوضوء، وأما إذا كنت قد فرغت عنها فلا تعتني بشكك. هذا ما يوصلنا إلى النتيجة والتفصيل الذي نحن ذكرناه، بأنه إذا كان الشك في الأثناء لأنه لا يمكن إحراز الوضوء بالنسبة إلى الأجزاء التي لم يأتي بها في أثناء العمل، لذا نقول بالبطلان. لذا يقول نعم ربما يدعى في مثل الوضوء أن هذا توطئ للقول الرابع. نعم ربما يدعى في مثل الوضوء أن محل إحرازه أي محل إحراز الوضوء لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كل جزء، هذا هو المحل. ومن هنا لأنه محل إحراز الجميع في الوضوء محل إحرازه قبل الإتيان بالمشروط، قد يفصل بين ما كان من قبيل الوضوء مما يكون محل إحرازه قبل الدخول في العبادة فنقول شنو؟ بعدم جريان قاعدة بجريان قاعدة التجاوز وصحة الصلاة، وعدم وجوب إحرازه في الأثناء. وبين غيره، أي بين غير الوضوء من الشروط مما ليس كذلك، يعني أن لا يكون محل إحرازه هو قبل الصلاة، بل كالشنو؟ كالاستقبال الذي هو شنو؟ يمكن تداركه في كل جزء، كالاستقبال والساتر. يعني إذا شك بأنه كان مستور العورتين في الصلاة أم لا، بما أنها شرط، بما أن الستر شرط لصحة الصلاة، فإن إحرازهما الاستقبال والستر ممكن في كل جزء، وليس المحل الموظف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص، بل قبل الصلاة نعم محل إحرازه، في كل جزء أيضا يمكن إحرازه، بخلاف الوضوء. بخلاف الوضوء، زين، إذا كان بخلاف الوضوء يعني شنو؟ إحنا قلنا إذن الوضوء يكون باطلا. هو يقول شنو؟ لأننا تجاوزنا عن محله ولا يمكن تداركه في الأثناء، فتكون الصلاة صحيحة. وحينئذ فلو شك في أثناء الصلاة في الستر، في أصل الستر بأنه مستورا العورتين أم لا، أو الساتر، يعني شك في ساتره، يعلم بأنه هو مستور ولكن يشك في ساتره بأنه بالنسبة إلى الرجل أحرير أم لا مثلا، وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة. ولكن على كل حال تكون الصلاة صحيحة في كلا الفرضين، في فرض الشك في الوضوء، وفي شك في فرض الشك في غير الوضوء من الشروط. شيخ الأنصاري يقول المسألة لا تخلو عن إشكال. لماذا عن إشكال؟ لأنه من ناحية كما يقوله، كما نسب إلى صاحب الجواهر، بأنه محل إحراز الوضوء هو قبل الصلاة أن يكون متطهرا، وقد تجاوزه، فهنا شنو؟ مقومات جريان قاعدة التجاوز موجودة. ومن ناحية أخرى، بما أن الشرط تكون نسبته بالنسبة إلى كل الأجزاء نسبة واحدة، فإذا قاعدة التجاوز فقط تصحح لنا الأعمال السابقة التي تجاوزناها، وأما بالنسبة إلى الأعمال التي لم ندخل بها مثل الركعة الثانية والثالثة حسب الفرض، ففي هذه الحالة يجب علينا إحراز الطهارة، وبما أننا لا يمكننا أن نحرز الطهارة فتكون باطلة. هذا الذي يوجب الإشكال، إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل بين الشك في الوضوء في أثناء الصلاة وفي الوضوء بعده. قلنا بأن هناك قاعدة الفراغ تجري، ولكن في الأثناء قاعدة التجاوز لا تجري. نعم، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك، يعني يكون على وضوء يعني باعتقاده أنه متوضئ، مو أنه كان عالما بالوضوء. هسه بعدين زين، أن يكون عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا. قال الإمام: إذا ذكرها، يعني إذا التفت وهو في صلاته انصرف عن الصلاة وأعاد الصلاة بعد الوضوء، وإن ذكر يعني التفت وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك لجريان قاعدة الفراغ. طبعا هذا الاستدلال بناء على أن المراد أنه سألته عن الرجل يكون على وضوء، يعني يكون باعتقاده أنه متوضئ، لا أنه كان قاطعا بالوضوء ثم في الأثناء شك بأن ارتفع وضوءه أم لا، وإلا هناك يكون الجريان المجرى مجرى الاستصحاب، وهو استصحاب عدم نقض طهارته، فإذا بناء على أنه يكون على وضوء يعني باعتقاده. فأنتم ترون هذا خلاف ما توصل إليه صاحب الجواهر. فإذا كان الشك في الوضوء في الشك في الوضوء في أثناء الصلاة، هذا يجب علينا أن شنو؟ أن ننصرف عن الصلاة وأن نتوضأ ونستأنفها من جديد، لا جريان قاعدة التجاوز فيها والقول بصحة الصلاة. بناء على طبعا هذا استدلالنا بناء على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك الاعتقاد، لا أنه كان عالما وقاطعا بالوضوء وفي أثناء الصلاة شك في ارتفاع قطعه، لأنه المجرى هناك يكون مجرى الاستصحاب. الموضع السادس من المواضع السبعة يقول: إلى هنا وفي الموضع الخامس حققنا هذه النقطة بأن قاعدة التجاوز كما أنها تجري في مورد الأجزاء كذلك تجري في موضع الشروط إذا كان الشك في الشرط. في هذا الموضع نريد أن نتطرق إلى قسم خاص من الشروط، لأن الشروط عندما كنا في الموضع الخامس أن نبحث عنها كنا نبحث عن شنو؟ عن أصل تحقق الشرط أو عدم تحققه. يعني أنا في الصلاة وشككت بأنني متوضئ أو غير متوضئ، أو بعد الفراغ شككت بأنني متطهر أصلا بأصل الوضوء موجود أو غير موجود، فقلنا بالجريان. ولكن بعض الأحيان يكون الشك في ماذا؟ لا في أصل تحقق الوجود بل في صحة الموجود، أنه أنا توضأت في الأثناء، أنا بالصلاة اتذكرت بأنه أنا توضأت، ولكن هل مسحت رأسي فكان وضوئي صحيحا أم لا؟ مثلا يقول: لا شك ولا ريب بأن قاعدة التجاوز كما أنها تجري بالنسبة إلى الشك في أصل الوجود تجري بالنسبة إلى الصحة من هذا القبيل. إذا كانت الصحة من ناحية نسيان جزء من هذا المركب، ليش؟ لأنه في الواقع يرجع هذا الشك في الصحة إلى الشك في أصل الوجود، فيكون قسما من أقسام الشك في أصل الوجود، وإن كان في حسب الظاهر أنه شك في صحة الموجود. إذن هذا الشك من الصحة لا شك ولا ريب بأنه تجري قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ولا إشكال فيها، وإنما غاية ما هناك أصالة الصحة عادة تكون مجرى قاعدة الفراغ وعدم الاعتناء بالشك يكون اللي في أثناء العمل تكون مجرى قاعدة التجاوز. إنما الكلام في قسم آخر من الشك في الصحة، لم يكن الشك في الصحة نابعا عن الشك في تحقق شيء في المشروط أو عدم تحققه، مثل ذاك المثال اللي أنا شكيت في صحة وضوئي لأنني لا أدري بأنه مثلا مسحت على رأسي أم لا، أو شككت في القراءة مثلا لأنني شككت بأنني قلت البسملة ثم بدأت الحمد أم لا، مباشرة قلت الحمد لله رب العالمين. هذا قلنا بأنه لا شك ولا ريب بأنه هو محل كلامنا، يعني تجري فيه قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، إنما بالنسبة إلى الشروط التي لم يكن لها شنو؟ لم يكن لها وجود مستقل. يعني شوف، تارة يكون الشك في الوضوء، الوضوء له وجود مستقل بما أنه شرط، والمشروط له وجود مستقل بما أنه مشروط. صحيح، يمكن هذا يتحقق من دون ذاك، ولكن لا يمكن أن يتحقق هذا صحيحا من دون ذاك. ولكن هناك شروط لم يكن لها استقلال في الوجود بحيث يميز بينها، بين وجودها وبين وجود المشروط، بل هي من الكيفيات أصلا. نعم، لم يكن له استقلال وجودي في الخارج، وإنما يتحقق هذا الشرط بتحقق المشروط. مثل شنو؟ مثل إذا شككنا في الموالاة، الموالاة شرط للقراءة، مثلا أن تكون كلمة بعد كلمة من دون فاصل طويل، ولكن الموالاة لم يكن لها محل خاص مستقل في الصلاة، وإنما الموالاة تتحقق في ضمن جزئية الصلاة، جزئية القراءة للصلاة. نعم، أو مثلا قراءة سورة الحمد على الطريقة الصحيحة من الناحية النحوية مثلا، نعم، بهذه الصحة، إذا شككنا بهذه الصحة، هل قاعدة التجاوز جارية وقاعدة الفراغ أم لا؟ إذن محل بحثنا في هذا القسم الثاني من الشروط، وهي الشروط الكيفية التي لا استقلال في الخارج لوجودها، وإنما هي حالة، نعم، كالعرض الذي يتعلق بالمعروض بعد تحقق المعروض. هذا أيضا كذلك، الموالاة بحد ذاتها شرط، ولكن ليس لها محل مستقل، وإنما تتحقق إذا تحققت القراءة، بما أن القراءة جزء من الصلاة. فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ يقول الإنصاف أن قاعدة التجاوز لا تشمل هذه الصحة الثانية بالنسبة إلى الشروط الكيفية. لماذا؟ يقول بأنه لأن الروايات التي مرت علينا بأنه إذا شككت في شيء وقد تجاوزت عنه مثلا، إنما المنصرف لهذا الشيء هو الشرط أو الجزء الذي له استقلال في الوجود بحيث له محل مستقل في أثناء هذا المركب الصلاتي مثلا. وأما بالنسبة إلى الشرط الذي لم يكن له محل مستقل حتى نقول تجاوزنا محله أو لم نتجاوز محله إلا بتجاوز معروضه، فهذا منصرف عنه. ولكن ليس قولنا بأن قاعدة التجاوز منصرفة عن هذا القسم من الشروط أن نقول بالبطلان، نعم، أن نقول بالبطلان إذا شككنا في الصحة من قبيل الثاني. يعني إذا كنت مثلا في الركوع وشككت بأن قراءتي كانت مع الموالاة اللي هي مشروطة بها أم لا، حصل فاصل طويل، أو مثلا في الأثناء أنا قاعد أقرأ مثلا بنهاية سورة الحمد، صار عندي شك في بداية السورة، عندما كنت أقرأ الكلمات كنت أقرأها متوالية أم لا مع فاصل طويل. ففي هذه الحالة قلنا بأنه قاعدة التجاوز لا تجري. ولكن هل معنى ذلك أن نقول بأن الصلاة باطلة؟ يقول لا، عندنا عدة طرق، سيقترح علينا ثلاثة طرق لتصحيح هذه الصلاة، ولكن لا بما أنها قاعدة التجاوز. الأول أن نقول من باب تلقيح المناط، فكما كنا نقول لا نعتني بالشك في حالة التجاوز، إذا شككنا في شرط من الشروط المستقلة نقول أيضا شنو؟ لا نعتني بهذا الشك إذا كان الشك في شرط غير مستقل أيضا. شنو المناط هناك لعدم الاعتناء وجريان قاعدة التجاوز؟ أنه لو اعتنينا بالشك ورجعنا لاختلت صورة الصلاة، فخوفا من الإخلال بصورة الصلاة نقول بأنه شنو قاعدة التجاوز جارية، ولا تعتني بشكك بالنسبة إلى الأجزاء المستقلة، بالنسبة إلى الشروط المستقلة. بالنسبة إلى الشروط الغير المستقلة نفس المناط يكون جاريا. إذا أنا كنت مثلا في الركوع وشككت في الموالاة بالنسبة إلى القراءة، يجب علي أن أرفع رأسي عن الركوع وأقرأ وثم أدخل، فيكون شنو؟ يكون في ركعة واحدة ركوعان، وهذا إخلال بصورة الصلاة. من هذه الناحية من باب تلقيح المناط نقول بأن قاعدة التجاوز تكون شاملة حتى بالنسبة إلى الشك في الصحة، فيما إذا كان الشك بالشرط الذي لم يكن مستقلا. هذا في الطريقة. الطريقة الثانية أن نستفيد العموم من الشيء في بعض الروايات التي مرت، مثلا الموثقة، إذا شككت في شيء مما قد مضى فأمضه كما هو. نعم، أو معذرة، مثلا إنما الشك في شيء لم تجزه، هذا الشك عام، يشمل الشك بالنسبة إلى الجزء، يشمل الشك بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الشرط المستقل وبالنسبة إلى الشرط الغير المستقل. لماذا؟ لأن لم تجزه لم ترجع إلى شنو؟ إلى نفس هذا المشكوك، وإنما لم تجزه بما أنه مركب مثلا، لأنه إذا أردنا أن نرجعه الانصراف يكون هناك موجودا. فنقول بأن المراد من لم تجزه يعني لم تجز العمل، فيكون الشيء المشكوك عدم الاعتناء به بعد الفراغ من أصل العمل بالنسبة إلى الشك، بالنسبة إلى الشك في الشرط المستقل والشرط الغير المستقل. واضح؟ لأنه لا نرجع أنه تجزه يعني إذا جاوزت محل المشكوك، لأنه إذا جاوزت محل المشكوك يأتينا بأن الانصراف كما قلنا، لأنه هذا الشيء منصرف إلى ماذا؟ إلى الشكوك، الشك في الشروط المستقلة. فحتى نخلص من هذا الانصراف نقول بأن التجاوز المراد لجريان قاعدة التجاوز هو شنو؟ التجاوز عن محل العمل. هسه حتى إذا لم يكن تمام العمل، ولكن إذا شككت مثلا في الموالاة وأنا في الركوع، يعني شنو؟ انتهيت من أصل العمل وإن كنت لم أنتهي من الصلاة، فلا تعتني به. واضح أن إصراري بأنه لماذا؟ حتى لا يجينا بأنه هناك أنتم قلتم بأنه منصرف. الانصراف فيما إذا كان الشك في الأثناء، في أثناء القراءة، نقول هنا أخبار التجاوز منصرفة إلى شنو؟ إلى الشك في الشروط المستقلة. ولكن إذا الانتهاء من كل من أصل العمل، وهي شنو؟ من أصل القراءة في الركوع، أو لا الانتهاء من أصل الصلاة أصلا كل العمل، ففي هذه الحالة لا إشكال في ذلك. هذا الأمر الثالث، الأمر الثاني الذي يمكن أن نقول بصحة الصلاة حتى لو كان الشك في الشرط غير المستقل. الأمر الثالث أن نقول بأن التعليل في في قوله إنه حين الوضوء أذكر منه حين الفراغ، عندما سئل الإمام بأنه شخص توضأ وبعد أن انتهى وفرغ من وضوئه شك في صحة وضوئه، الإمام قال بأنه حين توضأ هو أذكر منه حين حين يشك بعد الفراغ. فهذه العلة، علة الأذكرية، تكون ناظرة إلى شنو؟ إلى ظهور حال الإنسان المسلم أو الإنسان العاقل المريد لفعل عمل، يعني ظاهر الإنسان، ظاهر الإنسان أنه عندما يريد فعل شيء عند الفعل يأتي بجميع تفاصيله، أجزائه، شروطه، مستقلة غير مستقلة. نعم، فإذا كان هذا المناط وهي الأذكرية الناتجة عن شنو؟ الناتجة عن هذا الظهور، ظهور حال الإنسان العاقل عندما يريد أن يفعل شيئا. طبعا بعد ما يكون الصحة لم تكن مستندة إلى قاعدة التجاوز، لا، إلى ظهور. زين، هذا الظهور لا شك ولا ريب بأنه ظهور ظني، والظهور الظني هذا الظن يجب أن نبحث عنه لدليل على اعتباره، يمكن أن يكون اعتباره هو قوله تعالى، قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشب. هذه تكون صغرى وهناك كبرى، وكل إنسان إذا كان أذكر فلا بد وأن يأتي بجميع شرائط الصحة لكي تبرأ ذمته، هاي الكبرى منضيفها إلى. فإذا كان كذلك، إذا ظهور حال الإنسان المريد لإبراء ذمته وكان طبعا متذكرا أنه يأتي بجميع التفاصيل من الأجزاء والشروط بكل أقسامها حتى تبرأ ذمته، فإذا شككنا بأنه سهى في أثناء العمل أم لا، نقول بأنه شنو؟ الظاهر هنا مقدم على الأصل، صحيح؟ إذا قلنا بأنه قد تعمد في أثناء العمل أن لا يأتي بهذا الشرط، نقول هذا خلاف ظاهر إرادته لإبراء ذمته. إذن الطريقة الثالثة، إذا شككنا في الشرط الغير المستقل نقول بصحة الصلاة مثلا، لا من باب قاعدة التجاوز بل من باب من باب شنو؟ الظهور. من باب الظهور. فإذن في هذه الحالة بعد ما نحتاج إلى قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ، فنقول بالصحة من باب الظهور، والظهور من الأدلة شنو؟ من الأدلة الاجتهادية. فإذا عندما نقول بعدم أن الإنصاف بأن الشيء الوارد في قاعدة التجاوز إذا شككت في شيء منصرف إلى غير الجزء الغير المستقل وإنما خاص بالأجزاء بالجزء أو الشرط المستقل، هذا لا يعني أن نقول بأنه الصلاة تكون باطلة، بل عندنا طرق نتشبث بها للصحة، إما بتنقيح المناط وإما نستدل بعموم الشيء الوارد في بعض الروايات وعدم اختصاصه بالشرط المستقل، أو لا، نبحث لصحة هذه الصلاة عن طريق آخر غير طريق قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، وهو شنو؟ ظهور حال العاقل. يقول الموضع السادس أن الشك في صحة الشيء المأتي، المراد من الشك في الصحة من ناحية شنو؟ الشك في الشرط المستقل. نعم، الشك في الشرط المستقل، أن الشك في صحة الشيء المأتي به، يعني أو الشك في صحته من ناحية نسيان الجزء اللي كان مثالنا، إذا شك في الوضوء، يعني إذا بعد الصلاة شك بأنه عندما توضأ مسح رأسه أم لا، قلنا بأنه تجب، أن الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان، يعني حكم الشك في أصل الوجود. ليش؟ لأنه صحيح حسب الظاهر هذا هنا الشك في شنو؟ صحة الموجود، ولكن مرجعه إلى الشك في أصل الوجود، بل هو هو من حيث الظاهر يختلف فقط، لأن مرجعه أي مرجع الشك في صحة الشيء من هذا القسم إلى الشك في وجود الشيء الصحيح، يعني أنه شككت أن وضوءي كان صحيحا أم لا، هذا الشك ناتج عن أنه الشك بأنه مسحت رأسي أم لا. هذا هم ما عندنا كلام بأنه الشك في الصحة بهذا المعنى لا إشكال فيه، سواء كان الشك في الشرط المستقل أو في الجزء المستقل. ومحل الكلام يعني وإنما الكلام ما لا يرجع فيه الشك، يعني الشك في الصحة فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة، لا يرجع إلى ما هو شنو؟ ما يعتبر مستقلا في الصحة، كما لو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو الكلمات الآتية، يعني كان الشك في شرط غير مستقل. واضح؟ يعني كان الشرط كان الشرط من الكيفيات ليس من الكم الذي له محل، بحيث نقول قد تجاوزناه أم لا، أو له وجود مستقل، بل وجود هذا الشرط بوجود مشروطه. لا، لأنه هنا العبارة شوية مشوشة. إذن هذا هو محل حديثنا. إذن إحنا من نقول بأنه أصالة الصحة، إذا شككنا في الصحة هل تجري قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز أم لا، هاي بالنسبة إلى أي صحة مسلمة. إذا كان الشك من ناحية نسياني أو الغفلة عن جزء، أو نسياني المشروط، النسيان الشرط المستقل، نقول بأنه لا شك ولا ريب الشك في الصحة بهذا المعنى مجرى قاعدة التجاوز والفراغ. وإنما الشك في الصحة لا من هذه الناحية، بل من ناحية أخرى، أن يكون الشك في الشرط الذي لا وجود مستقل له، بل يكون وجوده في ضمن المشروط، مثل الموالاة، مثل مراعاة القواعد النحوية وما شابه ذلك. لكن الإنصاف أن الإلحاق لا يخلو عن إشكال، لا يمكن أن نقول قاعدة التجاوز جارية حتى في الشك في الصحة من هذا النوع. نعم، أحسنت، لأن الظاهرة من أخبار الشك في الشيء اختصاص الأخبار بغير هذه الصورة، وإن يعني شنو؟ يعني منصرفة إلى الشروط المستقلة التي لها محل، بحيث نتجاوز محلها. شوفوا الانصراف شنو سببه؟
نعم.
والشرط الذي لا وجود مستقل له، كيف نقول قد تجاوزنا عنه؟
نعم.
واضح؟ إلا أن يدعى تنقيح المناط كما بيناه.
نعم.
نعم؟ بأنه المناط في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط المستقل نفسه موجود بالنسبة إلى الشرط غير المستقل، وهو إخلال صورة المشروط، أو يستند فيه يعني لجريانه إلى بعض ما يستفاد منه العموم، مثل موثقة ابن أبي يعفور: إنما الشك في شيء لم تجزه. فهذا الشيء يكون شنو؟ عاما، سواء كان بالنسبة الشك بالنسبة إلى الجزء أو الشرط المستقل أو الشرط غير المستقل، وقد تجاوزته. يعني مثلا شككت وأنت في الركوع، شككت في الموالاة بالقراءة وأنت في الركوع، فيكون شنو؟ قاعدة التجاوز جارية بالنسبة إلى القسمين من الشروط. أو يجعل هذا الطريق الثالث بعد، نقول بأنه لا، نغسل يدنا عن قاعدة التجاوز ونبحث عن صحة هذه الصلاة بواسطة أمر آخر. أو يجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه، نعم، منفصلا عن شنو؟ قاعدة التجاوز والفراغ. ومدركه ظهور حال المسلم أو ظهور حال العاقل الذي يريد أن يأتي بشيء. هسه المسلم لماذا؟ لأنه يريد إبراء ذمته. قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة: إن الأصل في فعل العاقل، شوف هنا العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية، نعم، يعلم بأنه كم يأتي بهذه الأجزاء وهذه الشروط حتى يكون صحيحا، ومتى يأتي بها حتى يكون الفعل صحيحا. زين، الأصل هو الصحة، خبر الأصل انتهى. ويمكن، زين، طبعا هذا شنو؟ هذا ظهور ظني، والظن يحتاج إلى دليل اعتبار. ما هو دليل اعتباره؟ يقول: ويمكن استفادة اعتبار هذا الظهور الظني من عموم التعليل المتقدم في قوله: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يعني علة عدم الاعتناء بالشك هو شنو؟ الأذكرية. فإنه بمنزلة الصورة لقوله، يعني هناك كبرى: فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله، سواء كان شرطا مستقلا أو شرطا غير مستقل أو كان جزءا، الذي يريد به أي بهذا العمل إبراء ذمته. نعم، إذن هذا التعليل بما أنه صغرى لكبرى، هذه الكبرى تكون شنو؟ يعني وكأنها الموثقة صارت دليل اعتبار هذا الظهور الظني. لأن الترك سهوان، إذا قلت بأنه سهى وترك حتى وإن، نقول لا، خلاف فرض الذكر، لأنه قلنا بأنه هو أذكر فلا يسهو، صحيح؟ وأما إذا قلنا بأنه لم يكن ساهيا بل متعمدا، نقول هذا خلاف إرادة الإبراء من عمله. يعني من الأول لم يكن يريد أن يبرئ ذمته، لذا ترك شيئا عمدا. فالذي يريد أن يبرئ ذمته يأتي بجميع الاحتمالات وبجميع الشروط والأجزاء، ومن ضمن الشروط الشروط الكيفية الغير المستقلة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.